بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا مجلسنا 12 من مجالس هذا التفسير، وهو تفسير الإمام سعيد بن جبير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. سورة النساء، قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وساق بسنده عن سعيد في قوله واتقوا الله، يعني المؤمنين، يحذرهم. قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. ساق بسنده عن سعيد بن جبير قال: إن رجلا من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم، فلما بلغ اليتيم طلب ماله فمنعه عنه، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: وآتوا اليتامى أموالهم، يعني الأوصياء. يقول: أعطوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. يقول: لا تتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم. يقول: لا تبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام.
نعم.
وهي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: إنه كان حبا كبيرا، قال: إثما كبيرا. قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ساق بسنده عن سعيد بن جبير قال: كان الناس في جاهليتهم إلا أن يؤمروا بشيء أو ينهوا عنه، قال: فذكروا اليتامى، فنزلت: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، قال: فكما خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا ألا تقسطوا في النساء.
نعم، يعني لا يجوز ظلم اليتامى، البنات اللواتي يكن في حجوركم وكذا، فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، عندكم النساء، انكحوا ما طاب لكم من النساء، ولا تظلموا اليتامى اللواتي يكن عندكم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فيه إباحة الجمع بين أربع حرائر، فيجوز للرجل المسلم أن يجمع بين أربع حرائر، ولا يجوز له أن يجمع أكثر من ذلك. فإن طلق واحدة وخرجت من عدتها، شرط أن تخرج من العدة، إذا طلق ولم تخرج من عدة فيها زوجة ما يزيد عليها، لكن لو خرجت من عدتها صار عنده ثلاث نسوة الآن فيتزوج الرابعة، لكن له أن يتصرى من الإماء بما شاء. فإن خفتم ألا تعدلوا، أي بين أربع نسوة وتخافوا الظلم ولا تؤانس من نفسك العدل أو كذا، فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قال ابن الجوزي: قالوا تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، اختلفوا في تنزيلها على ستة أقوال. أحدها أن القوم كانوا يتزوجون عددا كثيرا من النساء في الجاهلية، ولا يتحرجون من ترك العدل بينهن، وكانوا يتحرجون في شأن اليتامى، فقيل لهم بهذه الآية: احذروا من ترك العدل بين النساء كما تحذروا من تركه في اليتامى. والثاني أن أولياء اليتامى كانوا يتزوجون النساء بأموال اليتامى، فلما كثروا النساء مالوا على أموال اليتامى فقصروا على الأربع حفظا لأموال اليتامى. والثالث أن معناها: وإن خفتم يا أولياء اليتامى ألا تعدلوا في صدقات اليتامى إذا نكحتموهن، ففي صدقات اليتامى إذا نكحتموهن فانكحوا سواهن من الغرائب اللواتي حل الله لكم، يعني ما تظلم اليتيمة وتزوجها بمهر بخس أو كذا، عندك النساء غيرها كثير لكن لا تظلم هذه. والرابع أن معناها: وإن خفتم يا أولياء اليتامى ألا تعدلوا في نكاحهن وحذرتم سوء الصحبة لهن وقلة الرغبة فيهن فانكحوا غيرهن. والخامس أنهم كانوا يتحرجون من ولاية اليتامى فأمروا بالتحرج من الزنا أيضا وندبوا إلى النكاح الحلال. والسادس أنهم تحرجوا من نكاح اليتامى كما تحرجوا من أموالهم، فرخص الله لهم بهذه الآية وقصرهم على عدد يمكن العدل فيه. المهم أنه لا يجوز ظلم اليتامى، ولا يجوز ظلم امرأة لو أن الإنسان جمع بين أكثر من امرأة فلابد أن يعدل بين النساء ويحرص على ذلك. وعدم العدل معصية كبرى، حتى إنه لا يأتي يوم القيامة وشقه مائل، كان يفضل امرأة على امرأة. والعدل هذا فيما يتعلق بالنفقات والكسوة وكذا. أما في الميل القلبي فلا يلزم التسوية. الشرع ما أمرك أن تحب هذه مثل ما تحب هذه، لا، لأن هذا لا تملكه. الإنسان ما يملك المحبة ويجعل المحبة لهذه المرأة كمحبتها. هذه المرأة ناشز، أو امرأة سيئة خلق، أو امرأة عندها صلافة، وهذه امرأة مريحة، فلا شك أنه يميل إلى هذه أكثر من تلك. ولهذا الله عز وجل هذا معنى قول الله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. كيف يعني؟ يعني كيف إذا كنا لا نستطيع أن نعدل وحرصنا، فكيف يكون ظلم المرأة حراما؟ المراد، المراد فيما يتعلق بالميل القلبي، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في الميل القلبي ولو حرصت. إنما العدل فيما يتعلق بالنفقات والحقوق وكذا هذا تستطيعونه، وبالتالي يأثم الإنسان لو أنه فضل امرأة على امرأة. طبعا مش التفضيل مثلا هذه جبت لها ثياب هذه لابد تلي بثياب، لا، حسب الحاجة. يعني هذه محتاجة لثياب، هات لها ثياب. الأخرى احتاجت ثياب وقت آخر، هات لها. هذه احتاجت إلى علاج، أنفق عليها. هذه عندها 5 أولاد وهذه عندها ولد واحد، لازم تجيب هنا 5 دجاجات هنا 5 دجاجات، لا، هذه مثلا عندها ولد واحد أجيب لها دجاجتين، هذه عندها مثلا 3 أولاد أو 4 أولاد هجيب لها 5 دجاجات. ما هو بلازم كما يفهم البعض أنك أنت لو جئت بشيء هنا يبقى لابد تأتي بشيء هنا، لا، النفقة حسب الحاجة، النفقة منوطة بالحاجة. هذه تحتاج إلى ثياب، عباءتها انقطعت، هجيب لها عباء، يبقى لازم أجيب لها عباء؟ لا، إلا إذا قطعت حاجات أدي بقى. ممكن تروح تقطعها ولا حاجة عشان تجيب لها عباء. المهم إن النفقة زي الأولاد بالضبط، تماما كالأولاد. النفقة في الأولاد إحنا قلنا على حسب إيه؟ الحاجة، كذلك بين الزوجات على حسب الحاجة. طيب، تزوج الأولى في بيت أبيه ولو شقة في بيت أبيه، ملك، شقة ملك في بيت أبيه. فلما تزوج الثانية بعد 10 سنوات ما عنده شقة فاستأجر، لازم يأتي بشقة ملك لهذه؟ تقول له أنت الأولى في شقة ملك، لازم يجي شقة ملك؟ نقول: هل هذه الشقة ملك لها ولا ملك له؟ ملك له خلاص. يبقى أنت إذن المطلوب أن يسكنك في شقة بس. طب هذه شقة 3 غرف وهذه شقة غرفتين، طب هذه 3 غرف لأن عندها أولاد، أنت ما عندك أولاد، يبقى يكفيك غرفتها وهكذا. يبقى إذن الضابط في هذه يا إخوان، الضابط في هذه هو حسب الحاجة، حسب الحاجة. هذه تحتاج إلى شيء يأتي بها، وهذه الحاجة شيء يأتي بها. نعم نعم. هدايا رمزية، الهدايا على قسمين، في هدايا مسببة اللي تحفظ الجزء 15 من القرآن لها 1000 جنيه فإحداهما حافظة الأخرى ما حافظ، خلاص دي مسببة، هذه مسببة. طيب، لكن هدايا دون سبب، هدايا من باب تأليف وكذا، لا، هذه يسوي. لو جاء لهذه بزجاجة من طيب يأتي لهذه بزجاجة من طيب نفسه، إلا إذا الرائحة اختلفت، لكن السعر إيه؟ 1 تقريبا. نعم، فالهدايا إما مسببة أو غير مسببة. نعم. وهو عنده الثانية؟ لا، ما يصلح. يعني إذا هو تزوج الثانية فأراد أن يطيب خاطر الأولى فأتى لها مثلا بذهب، أتى لها بأسورة، أتى لها بكذا، لا، ما يجوز، خلاص أغلق الباب. من يوم ما تزوجت أغلق الباب، خلاص خلاص، صرف أمورك، طيبها بلسانك بكلامك. نعم طبعا. وأنا ما أنصح أيضا المعدد أن هو يأتي لأولادان البركة، يعني دي والله بس عشان السنة كده وخلاص يعني، لكن انت هذا ما هذه مشكلة ستدفع انت ثمنها، ما يصلح. انت لا تفضل حتى في هذا الكلام ان تسوي امورك بما لا تورط نفسك. سوي امورك، مش تروح تقول هذه انت اللي عندي وانت اللي عندي، ده هي التانية بس كده وخلاص، يعني انا مش عارف ايه، وانا ما اعرفش انا عملت الكلام ده ازاي، غصب عني هعمل ايه، هطلقها بقى ولا وديها، مش هينفع الكلام ده كله، احضر. وده اسهل طريق قد يلجأ اليه المعدد، انا بنصحه، اسهل طريق ده جاي المعدل على طول على حساب الايه على حساب وبعدين يجي بقى للثانية أصلها كذا وأصلك تسيل وأصلها مش عارف وأصلها ما فيها ولا فيها ولا احضر هذا بارك الله فيك حافظ على هذه وحافظ حافظ على تلك. والأفضل لك أن تقرر أنه لا ذكر لهذه هنا ولا ذكر لهذه هنا إلا عند حاجة, لا تذكر هذه هنا ولا تذكر هذه هنا, خلاص افصل حياة هذه عن تلك وخلاص وفهمها. أنت مالك دخل إلا بنفسك إن قصرت معك, وكاد مسائل عد بيني وبين الله سبحانه وتعالى, والأولى كذلك, إنما هذه لا تذكرها هنا وهذه لا تذكرها هنا. نعم, يعني لا تظن أن المسألة مسألة سهلة, المسألة تحتاج إلى إدارة بعد تقوى الله سبحانه وتعالى. انتبهوا الشباب اللي بيريد أن يعدد والأخرى اللي بيريد أن يعدد, تظن أن تعدد إتيان بامرأة مع امرأة وخلاص انتهت المسألة, ما في شيء أبدا, أنت كل المسألة عندك المهر قادر بس خاصتات المسألة, لا ده بدأت المسألة صحيح. إذا لم تكن تقيا لله عز وجل وحاذقا وصاحب إدارة ستفشل وقد تظلم وقد تقع وتورط نفسك. ليست مسألة سهل يا شباب, ليست مسألة سهل يا إخواني, ليست المسألة سهل, ليست مسألة. ولهذا إذا لم تعد مستحبا خلاص اكتفي بهذا, الحمد لله المستحبات كثيرة تشغل بالمستحبات, لكن إذا وصلت إلى أمور وجوب وكذا دي لا دي أمور أخرى. إذا وصلت إلى أمور وجوب والإنسان يخشى عن نفسه عامة أو كذا دي مسألة أخرى, إنما أنك أنت يعني باب استحباب, باب استحباب ليس باب إلزام, والمستحبات كثيرة, وإذا تزحمت المستحبات قد من أعلى منها, قد يكون عندي مستحب أعلى من المستحب أعلى من الزواج وكذا, ليه له تبعات. شوف تبعات, أنت ممكن دلوقتي تقوم تسيب الدرس وتمشي, ما تفكرش انت معدل ممكن تسيب درس وتمشي, يا الدرس جميل جدا والشيخ يعني سخن, هتقوم تمشي لان هي سخنت اكتر. صحيح, ممكن ما تجيش الدرس, ممكن ما تعطيش الدرس لو انت شيخ, كل هذا وارد, هتتحيل عليك تير رايح الدرس خلاص مريضة وعايزة تروح للدكتور وعايزة تروح مش عارف ايه. فانت لا تظن المسألة سهلة, اذا كنت مفكر مسألة بس هي ورود حمراء فقط, لا في ورود حمراء وفي اشياء اخرى. نعم, لكن طبعا هي تقوى الله عز وجل وامر عظيم وعظيم جدا وفي منافع كثيرة, لكن ما كل احد يصلح معه هذا. فليعرف امرؤ قدره وحجمه وما يصلحه في هذا الباب. نعم, عرف ايه؟ لا لا ما يصلح, حتى لو كان العرف ان هو يرضي الزوجة الاولى لا ما يصلح, لكن يخبرها يستأذنها ولا يعني مثلا من باب ارضائها وكذا ممكن يجيب لها, فاذا اذنت الثانية ماشي, لكن لو عرف لا ما يصلح. لكن في مثلا حاجات مغلفة, ازاي انت متزوجها من 20 سنة او 30 سنة, غرفة النوم الدولاب سقط والمش عارف ايه والسرير ما, فانت هتجيب لها اوضه نوم جديد ما فيش مشكلة, هي كانت بتحملة مش مشكلة عشان العيال وعشان وعشان, فمش مشكلة, فهتجيب لها اوضه نوم جديد ما فيش مشكلة, يبقى حاجة محتاجة فعل بالفعل وكن برضو مغلفة في صورة ايه ما فيش مشكلة. نعم, زوجات الرجل لا الغيرة في حد يسامح في الغيرة, في اختصاصها بحقوقها, عدم السماح أن تسمح بشيء من حقها لأختها الأخرى هذا شيء مسامح فيه, أما أن يصل الأمر إلى محرم كالغيبة كالافتراء كالكذب على الزوجة كالطعن فيها حتى تزهدك في ثانية هذا حرام. شوف انظر ماذا قالت عائشة رضي الله عنها لما استشار النبي زينب بن جحش, تقول وما كانت امرأة تساميني مثلما كانت تساميني زينب رضي الله عنها, لكن ماذا قالت؟ قالت والله ما اعلم عنها الا خيرا, عصمها الورع, عصمها الورع. فالغيرة اذا افضت الى محرم فهو محرم, اما الغيرة تكسر اناء تفعل كذا تظن بحقها تقول لها مثلا طيب انا مثلا هروح بكره عشان كذا, قلت لك لا مش هسمع في حقي ولا عوضني, فهذه لها ما في مشكله. نعم,
احسن الله عليكم شيخنا. بعض الاخوه يقول بعض الناس اخذ من زوجته الذهب ثم لما تزوج الثانيه قالت اريد ذهبي من زوجته الذهب,
نعم.
ثم لما
الأولى
نعم ثم لما تزوج الثانية قالت أريد ذهبي، فكتب لها قطعة أرض، فهل هو ظالم للثانية بذلك؟
لا، دي حقوق، هذا ينظر في إعطاء الذهب. إعطاء الذهب لو كان هبة تقول أنا ما أريد منك شيئا هذا لك، وما أريد منك شيئا أو كذا، فلا يجوز أن تعود في هذا. إنما لو كانت أعطته الذهب كدين ثم من غيرتها قالت لا طب وأنا أريد ذهبي بقى، لازم تأتيني بذهبي، فحينئذ إذا كتب لها قطعة أرض توازي هذا الذهب بالفعل، نعم هذا حقه، هذا السرداد حق. نعم.
رواه إسنادي عن سعيد في قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء يقول ما أحل لكم مثنى وثلاثة ورباع.
نعم.
رواه إسناده عن خلاد بن عبد الرحمن أنه دخل على سعيد بن جبير وهو شاب حين خرج وجهه قال، فقال لي أتزوجت يا خلاد؟ قال قلت لا، وما ذاك في نفس اليوم؟ قال فضرب بيده على ظهره ثم قال إن كان في ظهرك وديعة فستخرج.
نعم.
قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فقلوه، ساق بسنده عن سعيد بن جبير أنه كان يحب أن يكون الصداق 50 درهما. ساق بسنده عن سعيد
يعني لعل يقصد يعني لما قال وما ذاك في نفس اليوم اللي هو الزواج، يعني قال فضرب بيده على ظهره وقال إن كان في ظهرك وديعة فستخرج، يعني إن قدر الله لك الزواج فسيكون، وسيكون لك ولد إن كان في ظهرك ولد فسيخرج، يعني إذا قدر الله عز وجل هذا، لعل هذا، لأن الله عز وجل يقول يخرج، يقول من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. طبعا أشكل هذا على العلمانيين العقلانيين وكذا والملاحدة، وقالوا القرآن مخطئ، الولد باتفاق لا يكون من الصلب، من الصلب، فكيف هنا يقول الصلب والترائب وكذا والولد ما يخرج صلب، إنما هذا يخرج من منيه، يخرج من الخصيتين وكذا، إيه داخل الصلب بهذا؟ فقالوا هذا خطأ واضح في القرآن الكريم، في القرآن، فرد العلماء عليهم بأنه أن الله قال من بين صلب وترائب، ما قال من الصلب، قال من بين صلب وترائب. الأمر الثاني إن أصل الخصيتين يعود إلى هذا، إلى مكان هنا بين الصلب والترائب، هذا أصله ويتغذى من هذا، وإنما أصله هنا من بين الصلب والترائب ثم يمتد إلى الخصيتين ويحصل هذا، فيكون الإشارة هنا إلى الأصل، فصارت الآية دالة على إعجاز هذا القرآن وأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، لأن هذا ما يعرف فين عند الناس، ولهذا عرفه يعرف إلا بوحي في زمن النبي، مثل هذا ما يعرف إلا بوحي، وليس من الصلب نفسه يخرج الولد، لما الله قال من بين الصلب والترائب، الصلب صلب الرجل بإجماع، طب الترائب قيل ترائبه هو، يبقى من بين صلبه وترائبه، وقيل ترائب المرأة، قولان للسلف في هذا، فالبعض رجح طبعا بين الصلب والترائب، ترائبه هو، والبعض رجح من بين الترائب، ابن الجرير يميل إلى ترائب المرأة، والكثير يميل إلى ترائب الرجل، ووجد في العلم الحديث هذا إشارة إلى المكان الذي يعني يمكن عند القفص أو شيء يكون هذا، دكتور أحمد لو تدعم أو تساعد يعني في هذا أو تام. لكن أصل الاشتقاق منها أصل التغذي، أصل الإمداد هذا كله من هنا، ثم يحصل النزول بعد ذلك، لكن أصله من هنا. نعم.
الشيخ العثيمين خطأ من قال ترائب المرأة.
من؟
الشيخ العثيمين خطأ من قال ترائب المرأة، أن ذكر قولين وقال قولين.
لا هو قول محتمل، بالعكس ابن جرير خطأ من قال ترائب الرجل، لأن يقول الترائب في اللغة العربية محل قلادة المرأة، هذا قلادة المرأة، فالإطلاق العام العرفي عندهم من هذا محل قلادة المرأة وكذا. على كل حال الأمر قريب. نعم. يقول ابن عثيمين
تكلم ابن جرير،
لا خلاص كلام ابن جرير مخطئ. نعم. هما قولان لأهل العلم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ثم بين أن هذا الماء الدافق يخرج من بين الصلب والترائب، من بين صلب الرجل وترائبه أعلى صدره، وهذا يدل على عمق مخرج هذا الماء وأنه يخرج من مكان مكين في الجسد، والصواب أن هذا الوصف لماء الرجل. وقال بعض العلماء يخرج من بين الصلب والترائب، أي صلب الرجل وترائب المرأة، ولكن هذا خلاف ظاهر اللفظ، والصواب أن الذي يخرج من بين الصلب والترائب هو ماء الرجل، لأن الله تعالى وصفه بذلك.
نعم.
قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن
نحلة، يعني يؤيدون في الرجل لأنه قال من ماء دافق، والمرأة ما عندها ماء دافق، ماء المرأة مو بدافق، ماء الرجل هو اللي دافق، لكن ماء المرأة لا. نعم.
قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فقلوه. ساق لسانه عن سعيد بن جبير أنه كان يحب أن يكون الصدق 50 درهما. وساق لسانه عن سعيد بن جبير قال لا يدخل على امرأته حتى يقدم لها شيئا، قميصا أو رداء خمارا أو خاتما.
فليس هناك حد في أقل الصداق وأكثره، لما هذا حسب عرف الناس، لكن الهدي العام نهي الإسلام عن المبالغة في المهور والغلو فيها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأنكم تقطعون من عرض جبل، لما أن بعض الناس يعني قدم مهرا كبيرا، لكن إن كتب لها 100 فدا مهر صح، وإن كتب لها خاتما من حديد صح العقد. فليس هناك حد لأقل المهر ولا أكثر، والإسلام قد ندب إلى قلة المهور، ومشكلة المهور هذه فعلا مشكلة كبرى 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 كبرى، وينبغي أن احنا على الأقل كإخوة نتخذ فيها الحقيقة يعني واقعا عمليا، فإن المسألة تقوم على التيسير والتساهل وأي شيء. يعني مثلا الآن مثل الذهب يا أخوان، مشكلة يا أخوان الذهب، يعني أنت لو دفعت الآن لو الشاب دفع 100,000، شوف 100,000 كتير، لكن 100,000 دي تتحول لذهب كم يعني؟ يعني شوف 30 جرام ولا 25 جرام يبان، هتعمل ايه يعني؟ يعملوا ايه في ايدها؟ لا يظهر في هذه المرأة، لكن اسمه ايه؟ طب خلاص ما نجيب ذهب من اللي هو ده يا عيار 18 يا 14 يا اي حاجة، ولا نجيب ذهب زينة وخلاص، ايه الاشكالية يعني؟ وتمشي بخاتم عادي، ايه الاشكالية؟ 10,000 جنيه 15,000 جنيه الشاب هيجيب هنا ويجيب هنا. في المقابل بقى البنت هاتي تلكتين هاتي غسلتين هاتي 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 هاتي، ليه يعني؟ ليه يعني؟ تكون الامور الحقيقة يكون مبناها على التيسير، لان هذه صارت عائقا يمنع كثير من الشباب من الزواج. يعني بالله عليكم النهاردة الشاب اللي ابوه ساكن بالايجار وهو الان يريد ان يتزوج، المطلوب منه يا اخوان يعني المطلوب كم؟ دخلنا في ملايين يا اخوان، عزاله بمهره بكذا بفرشه يعني مئات الالوف، فهذه صارت مانعا من الزواج. طب واذا صار هناك تعقيد في هذا الباب هنلجأ الى الجريمة. طيب يسر لي، انا اليوم بزوج ابني وانت غدا بتزوج ابنك، يسر لي وانا ويسر لك وكذا وكذا، وتنتهي المسائل مثل ما كان في الزمان الاول يا اخوان. كان تجد البيت عبارة عن 4 غرف، الرجل عنده 4 غرف وعنده مثلا ولدين. صحيح يعني الضوابط الشرعية مش موجودة زمان في مسألة الاختلاط والعلم، ما كانش في علم خصوصا في القرى هذه عادي، فكان الرجل يزوج في هذا البيت 2-3 وكل واحد عنده غرفة وخلاص وعيش فيه والامور ماشية. ولدك تتجد الولد ممكن يتزوج عنده 16-17 سنة يتزوج، ايه اللي بقى عايز يعني؟ بيروح يجيب شوية قطن مش عارف منين ويجيب غرفة من اي وخلاص تنتهي المسألة. فهذا لابد من التيسير فيه، لانه مردود الحقيقة صار صعبا على المجتمع، صارت مشكلة لها حيز كبير في المجتمع اليوم. نعم.
وساق بسندي عن سعيد في قوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا قال الأزواج.
نعم.
قوله تعالى
إذن وهذه الآية دلت على أن المهر من حق المرأة وليس من حق أب المرأة، والد المرأة حق المرأة، ولا يجوز للزوج أن يأخذ من مهر امرأته شيئا. ويقول جميع النساء تفعل، النساء بتبذل للأزواج، لا، ما ينبغي أن يجبرها، لكن إذا أخذ شيئا أخذ بطيب نفس، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. طب وده دل أيضا على مسألة أخرى، وهي أن المرأة إذا بذلت مهرها للزوج بطيب نفس منها وأعطته هبة له أنه لا يجوز أن يرجع. ليه؟ لأن الآية دلت على تملكه، فكلوه هنيئا مريئا، إذا صار حلالا له ملكة، فلا يجوز أن تعود بعد ذلك. نعم. إلا إذا علم أن هذه الهبة مسببة، خد خد يلا ابني لي وما كل عيالي خد يلا خد وتخلع الدهب كمل الابنه هات الصب يلا روح هات الصب جاب الصب وروق وتمام وبعد ما خلص بيته وكده راح جاب لها زوجة تانية. طيب لما جيب زوجة تانية هنا شريكة بقى في المراث البيت ده يتقسم على ايه الاتنين لهم الثمن في البيت فتقول له لا اكتب لي بقى اللي انا دفعته فهذا جائز ان يكتب لها لان هذه هدية مسببة هي خلعت وعطتك لان ده الاولادها ما في مشكلة انت جئت الان بشريك فاذا كانت الهدية مسببة وعلم هذا فللرجل ان يكتب لها ما يقابل ما بذلته له. نعم.
قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما ساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم قال هم اليتامى ساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم قال اموالهم قال هو كقوله ولا تقتلوا انفسكم
ساق نعم. انتبهتم انتبهتم يعني انت وليتي اليتيم هذا صغير الله قال لا تؤتوا السفهاء لان السفيه من لا يحسن التصرف والصغير هذا او المرأة اذا تحسن التصرف لا يجوز ان تدفع الاموال إليهم إلا إذا أحسنوا التصرف فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. طيب هنا الله قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. طيب زي هي أموال يتامى فسعيد يقول أموالكم هنا وهي أموال يتامى نظير قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا فأقام مال اليتيم مقام ماله. نعم.
ساق بسنده
ولو قلنا انه بيتعدى مثلا الى اولادك والى نسائك فيبقى على بابها ولا تؤتوا السفهاء اموالكم يعني مالك ما تدفع لولدك الصغير تقول له روح اشتري سياره او اشتري ارض وهو صغير وكذلك المراه اذا لم تحسن تصرف لكن ان انست رشدا فما في اشكال. نعم.
ساق بسنده عن سعيد قال اليتامى والنساء ساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم وقد يدخل في قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أموال المنهيين عن أن يؤتوهم ذلك وأموال السفهاء.
ولهذا ابن الجوزي قال في المراد بالسفهاء خمسة أقوال أحدها أنهم النساء الثاني النساء والصبيان الثالث الأولاد الرابع اليتامى الخامس أن القول على إطلاقه والمراد به كل سفيه يستحق الحجر عليه وده صحيح. نعم هذا صحيح. نعم.
قوله تعالى وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ساق بسنده عن سعيد في قوله وقولوا لهم قولا معروفا أن يقول لهم الولي حتى حين يطعمهم خذ بارك الله فيك وروى بسنده عن سعيد في قوله وقولوا لهم قولا معروفا
شوف هذا القول معروف وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا يعني يقول الولي ايه خذ هذا بارك الله فيك يبقى هذا هو القول المعروف. نعم.
وروي عن سعيد في قوله وقولوا لهم قولا معروفا أن يقول لهم الولي إنه مال يتامى وما لي فيه شيء.
نعم.
وروي عن سعيد بن جبير أنه قال إن كان الميت أوصى لهم بشيء أن أنفذت لهم وصيتهم وإن كان الورثة كبارا أرضخوا لهم وإن كانوا صغارا قال وليهم
إن كان الميت
إن كان الميت أوصى لهم بشيء أنفذت لهم وصيتهم وإن كان الورثة كبارا أرضخوا لهم وإن كانوا صغارا قال وليهم إني لست أملك هذا المال وإنما هو للصغار فذلك القول المعروف.
نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وارزقوهم قال إنه العدة الحسنة وهو أن يقول لهم أولياء الورثة
العدة الحسنة يعني
العدة الحسنة وهو أن يقول لهم أولياء الورثة إن هؤلاء الورثة صغار فإذا بلغوا أمرناهم أن يعرفوا حقكم. قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم روي عن سعيد بن جبير في الآية أنها محكمة غير منسوخة وروي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى حتى إذا بلغوا النكاح قال الحلم وروى بسنده عن سعيد بن جبير قال فإن أنستم منهم رشدا قال صلاحا في دينهم وحفظا في أموالهم.
نعم.
وساق بسنده
والرشد هذا شرط زائد فوق شرط التكليف التكليف البلوغ التكليف منوط من البلوغ إذا بلغ الإنسان كلف طيب الرشد شرط للتصرف يبقى البلوغ شرط للتكليف، البلوغ شرط للتكليف. طيب والرشد شرط للتصرف، ولهذا قد يبلغ قد يكون بالغا ولا يحسن التصرف، ولا يحسن التصرف فلا يدفع إليه المال. ليه؟ لأنه ليس برشيد، فلا بد أن يكون رشيدا ذا أهلية. الرشد هذا بقى حسب حسن التصرف، يعني 16 سنة أو 17 سنة ويحسن التصرف ندفع المال، ممكن يكون 20 25 ولا يحسن التصرف، يبقى لا تعطيه مالا لأنه سيبدده سفيه. نعم، فإن أنست منهم رشدا. نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فادفعوا إليهم أموالهم، يعني ادفعوا إلى
اليتامى. ولهذا نجد في البيوع الفقهاء يضعوا شرط إيه؟ أن يكون البائع المشتري جائزي التصرف. طيب جائزي التصرف يعني أن يكون رشيد عنده رشد. نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فادفعوا إليهم أموالهم، يعني ادفعوا إلى اليتامى أموالهم إذا كبروا، ولا تأكلوها إسرافا يعني بغير حق، وبدارا أن يكبروا خشية أن يبلغ الحلم فيأخذ ماله.
نعم.
قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، إلى قوله وكفى بالله حسيبا. ساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ومن كان غنيا في الوصي فليستعفف،
قال الوصي
فليستعفف، قال بغناه لا يصيب منه شيئا.
نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قال القرض. ساق بسنده عن سعيد بن جبير عن حماد قال سألت سعيد بن جبير عن هذه الآية ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قال إن أخذ من ماله قدر قوته قرضا فإن أيسر بعد قضاه، وإن حضره الموت ولم يوسر تحلله من اليتيم، وإن كان صغيرا تحلله من وليه.
والصحيح أنه لا يأخذه، له أن يأخذه على غير وجه القرض. يعني بعض العلماء تحفظ قال الغني ما يأكل من مال يتيم، أما الغني فلا يأكل من مال اليتيم. طيب هذا واحد. وأما الفقير فله أن يأكل من ماله إذا احتاج. طيب إذا احتاج بالقرض يعني اللي يأخذه يبقى هذا دين في عنقه؟ هذا اللي قاله سعيد رحمه الله تعالى هنا. والصواب أنه يأخذه على غير وجه القرض، لكن يأخذه للحاجة، فهذا يكافئ عمله وقيامه وحرصه على أموال اليتيم. فالله عز وجل قد أباح وقال ومن كان غنيا فليأكل بالمعروف، ولم يقل هذا دين ولا قرض ولا إلى آخره. يأخذ بقدر حاجته. إذن الفقير يأخذ بقدر الحاجة والغني ما يأخذ. نعم. إذا اتجر في مال يتيم وخسر يضمن إذا فرط، أما إذا لم يفرط لا يضمن. نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن جبير يقول للأوصياء فإذا دفعتم إليهم إلى اليتامى أموالهم إذا بلغوا الحلم فأشهدوا عليهم بالدفع إليهم أموالهم، وكفى بالله حسيبا يعني شهيدا، لا شاهد أفضل من الله فيما بينكم وبينهم. قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون،
يعني حتى يكون هناك تقييد للحقوق، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله شهيد. نعم.
قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى للرجال نصيب قال إن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا الولدان الصغار شيئا، يجعلون
لا يركبون فرسا، مرة ما تركب فرس ولا صغير يركب فرس، فكيف يرثون؟ نظيره من وجه آخر إلا عندنا اليوم، تجد مثلا أنه الأولاد البنات ما يرثون في البيوت مثلا ولا يأخذوا في الأراضي الجيدة. ليه؟ ما كانوا يعملون مع أبيهم في الحقل، إنما الذي كان يعمل مع أبيه في الحقل وكذا هو الأولاد الذكور. فلهذا نجد قواعد تخترع اليوم في تقسيم الميراث لحرمان البنات من الميزات وإعطاء الميزات للأولاد تحت بقى دعاوة هو اللي كان تعبان مع أبيه، هو اللي كان يذهب الحقل مع أبيه، هو اللي سافر، هو اللي عمل، هو اللي سوى إلى آخر ذلك. هذه كلها مبررات. نعم عندهم. لكن مثلا إذا مات الأب ولم يتقاسم الورثة التركة والأولاد اشتغلوا معا الذكور وعملوا لأنفسهم، فالبنات ما لهن شيء في هذا، إنما ميراث البنات إنما يكون في حق في ميراث الأب بس، الذي تركه ما يملكه الأب فقط. نعم.
قال: إن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا الولدان الصغار شيئا، يجعلون الميراث لذوي الأسنان من الرجال، فنزلت للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون إلى قوله مما قل منه أو كثر، يعني من الميراث نصيبا يعني حظا، مفروضا يعني معلوما.
نعم.
قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ساق بسنده عن سعيد بن جبير أنه سئل عن قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، فقال سعيد: هذه الآية يتهاون بها الناس، قال: هما وليان، أحدهما يرث والآخر لا يرث، والذي يرث هو الذي أمر أن يرزقهم، قال: يعطيهم، قال: والذي لا يرث هو الذي أمر أن يقول لهم قولا معروفا، وهي محكمة وليست منسوخة.
لكن هذا على الاستحباب وليس على الوجوب، هو قول الأكثرين، يعني معلوم كما قلنا أن الرجل لو مات وله مال فإنه يقسم على الورثة. طيب، قوله تعالى هنا في هذه الآية: وإذا حضر قسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، إذا حضروا القسمة ارزقوهم من اعطوهم رضوهم، يرونكم تتقسمون الملايين، أنت عندك 3 مليون وأنت عندك 5 وأنت عندك 7، هو جالس وقريب ابن عم أو عم أو كذا، أو عمكم هو اللي قائم على توريثكم أو كذا، اعطوه شيء، هذه 100,000 لعم فلان، أو هذه 50,000 لعمي علان أو كذا. لكن هل هذا على الوجوب؟ لا، ليس على الوجوب، إنما هذا على الاستحباب إرضاء وكذا، وحتى يعني قد يرد حسدا أو استكثارا للمال، ممكن يكون العم يستكثر، لكن لما يرزق يطلع له بمبلغ ومروح كده كأنه وارث من الورثة واخده 50,000 ولا كذا، هدعو لكم بالبركة، وهي في نفس الوقت لا تمثل شيئا في التركة، فهذا على الاستحباب. نعم. له ما منعكش تنتفع، روح انت ابني كمان، انت كمان مفيش اشكالية، روح ابني، انت ما عندكش قدرة ابني وانا عندي قدرة ابني، لكن يشق له طالما بناها من ماله الحر، حر ماله، فهذه له. نعم. لكن لو مثلا مات الاب وبعض الابناء ساكن في الشقة وما تورثوش الا بعد 10 سنين، انتوا سكنكم هذا ده الانتفاع بقى اللي يحسب عليه، ليه؟ لان الشقة ملك الاب، يبقى ده الانتفاع اللي يحسب بقى عليه، يبقى هنجعلها بالإجارة، نحسب الأجرة عليه، إلا إذا تنازل البنات. نعم. إيه؟ ولو ما هو عشان كده وما خدش بالأرض حاجة، وهذا هو لا يملك بالشقة من الأرض شيئا، يعني الأرض دي مشاع، والدور الأول مشاع برضو للأب للورثة، لما هو الشقة اللي بناها فوق، الشقة اللي بناها فوق ما فيش إشكال، انتفع بالهواء وكذا مفيش مشكلة، لأنه الأب ما منع الآخرين من الانتفاع. نعم. اللي هو ايه؟ لا، هذا لو ان الاب قال انا موزع التركة بس ما تصرف احد اللي بعد موتي، هذه حكم الوصية، هذه ليست هبة، ودي مسألة تخفى على كثير من الناس، ليست هبة، لان شرط الهبة حتى تمتلك بالفعل امتلاكا شرعيا التسلم، لازم تتسلم هذا، انما ده يصبح حكم الوصية، والا الابناء ما تملكوا شيئا، ده بس على الورق، هذا كلام على الورق، لكن له ان هو مثلا اذا خاف ظلم الابناء بعضهم لبعض يقول اذا انا مت، يوصي كده وصي، اذا انا مت وورثتي فلان وفلان 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 وفلان، فيكون تقسيم التركة كالاتي: فلان له كذا وفلان له كذا وفلان له كذا، ممكن وصية. نعم. لكن لو ملك الابناء في حياتهم وتصرفوا فيها تصرف الملاك، هنا تثبت الهبة. نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن جبير أنه قال في هذه الآية وإذا حضر القسمة أو القربى.
يقول ابن الجوزي فارزقوه منه أي أعطوه منه، وقيل أطعموهم، وهذا على الاستحباب عند الأكثرين، وذهب قوم إلى أنه واجب في المال، فإن كان الورثة كبارا تولوا إعطاءهم، وإن كانوا صغارا تولى ذلك عن ولي مالهم. فروي عن عبيدة أنه قسم مال أيتام فأمر بشاة فاشتريت من مالهم وبطعام فصنع، وقيل لولا هذه الآية لحببت أن يكون من مالي. وكذلك فعل محمد بن سيرين في أيتام وليهم. وكذلك روي عن مجاهد أن ما تضمنته هذه الآية واجب، والصحيح ما عليه الأكثرون أنها مستحب. ما يكون في مال الموروث حق إلا للورثة، لأنه لو قلنا بالوجوب، الوجوب هذا قدره إيه؟ يعني الآن مات عن زوجة وأولاد ذكور وإناث وعم وابن عم وحدود الأقرباء دول. نعم، فإذا أردنا أن نعطيهم الحق الواجب كم هو؟ لا يمكن حسب، هتقول الربع ولا الثلث ولا الخمس ولا ما تيسر ولا ماذا. نعم أيوة. قولان لأهل العلم في الهبة، هل يكون للذكر بصحاب الأنثيين أو يتساوى ذكور الأنثى؟ قولان لأهل العلم، أقربهما للذكر بصحاب الأنثيين. نعم. يعني تقصد نحس على الهبة ولا نترك؟ قد يكون موجود هذا، قد يكون الأب يهب الأولاد ويملكهم، بعد ذلك ممكن يطردونه ولا يعطونه شيئا، فلهذا ينظر المصلحة. إن كان ممكن إن هو مثلا يبقي شقة له ويبقي قطعة أرض له وكذا يبقي، والأولى يترك الأمر على ما هو عليه، الأولى إن هو يترك الأمر. لكن فعلا نفس يقابل هذا، إنه بعض مثل ما قلنا لبعض الأبناء ممكن يطرد أباه، يقابل هذا إن الأولاد يقتل بعضهم بعضا بعد موت الأب، فالأب قال لك ما أعطوهم وأنا عايش وكذا أحسن. يعني هذا موجود وهذا موجود، فينظر الأصلح في هذا، ينظر الأصلح. نعم.
سقل سندي عن سعيد بن جبير أنه قال في هذه الآية وإذا حضر قسمة أولي القربى، قال كانت هذه الآية قسمة قبل المواريث، فلما أنزل الله المواريث لأهلها جعلت الوصية لذوي القربى الذين يحزنون ولا يرثون.
نعم.
سقل سندي عن سعيد بن جبير عن الحسن وسعيد بن جبير كان يقولان ذلك عند قسمة الميراث، وإن كان الميراث لمن قد أدرك فله أن يكسو منه وأن يطعم الفقراء والمساكين، وإن كان الميراث ليتامى صغار فيقول الولي إنه ليتامى صغار ويقول لهم قولا معروفا.
يعني يقول يا جماعة يا أقارب التركة للأولاد صغار وأنا قائم عليهم، وجزاكم الله خير، والله بيض وجوهكم وبارك الله فيكم على حضوركم، ولا نسي الله لكم هذا، ونسأل أن يجزيكم خيرا، هذا القول المعروف. وإن كانوا كبارا يعطونهم ما تيسر. نعم.
ساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وإذا حضر القسمة قال إن كانوا كبارا رضخوا وإن كانوا صغارا اعتذروا إليهم،
أو رضخوا يعني أعطوهم شيئا بدون تقدير. نعم.
وإن كانوا صغارا اعتذروا إليهم، وذلك قوله قولا معروفا.
نعم.
قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. سق بسنده عن حبيب بن أبي ثابت قال انطلقت أنا والحاكم بن عتبة إلى سعيد بن جبير فسألته عن قول الله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، قال الشهود الذين يحضرونه يقولون اتق الله صلهم برهم أعطهم ولو كانوا هم ما فعلوه ولأحبوا أن يبقوا لأولادهم يأمرونه ولا يفعلونه هم، فأتينا مقسما فقال ما قال سعيد،
فقال ما قال سعيد
فأخبرناه فقال لا، ولكن يقولون اتق الله لا توصي، أمسك على ولدك، ولو كان الذي يوصي له أولادهم لأحب أن يوصي لهم أن يوصى لهم.
قال ابن الجوزي قال تعالى وليخشى الذين فرقوا من خلفهم ذريتهم ضعافا، اختلفوا في المخاطبة هذه الآية على ثلاث أقوال. أحدها أنه خطاب للحاضرين عند الموصي، وفي معنى الآية على هذا القول قولين، أحدهما وليخشى الذين يحضرون موصيا في ماله أن يأبروا بتفريقه في من لا يرثه فيفرق ويترك ورثته، كما لو كانوا هم الموصين لا سرهم أن يحثهم من حضرهم على حفظ الأموال للأولاد، وهذا المعنى المروي عن ابن عباس وجماعة. والثاني على ضد من هذا القول، وهو أنه نهي لحاضر الموصي أن يمنعوا من الوصية لأقاربه وأن يأمروا بالاختصار على ولده، وهذا قول مقسم. والقول الثاني أنه خطاب لأولياء اليتامى متعلق بالقول ولتكلوا إسرافا وبدارا، فمعنى الكلام أحسنوا في من وليتم من اليتامى كما تحبون أن يحسن أولاد أولادكم بعدكم. يعني قوله تعالى وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، يبقى ده خطاب لمين؟ لاولياء اليتامى، اتقوا الله في اليتامى دول وراعوا حقوقهم احفظوا اموالهم كما تحبون انكم لو متم ولكم اولاد صغار وتولهم رجل ان يتقي الله فيه. يبقى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والثالث أنه خطاب للأوصياء، أمروا بأداء الوصية على ما رسم الموصي، وأن تكون الوجوه التي عينها مرعية من المحافظة كرعي ذرية الضعاف من غير تبديل. نعم، وكل هذه معاني تحتمل.
قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا
وسيصلون. يعني افعل مع هذه مع هؤلاء ما تحب أن يفعل مع أولادك. نعم،
قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ساق بسندي عن سعيد بن جبير في قوله ظلما قال استحلالا بغير حق. ساق بسندي عن سعيد بن جبير قال لما نزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا عزلوا أموالهم عن أموالهم، فنزلت ويسألونك عن يتامى قل إصلاح لهم خير إلى آخر الآية، قال فخلطوا أموالهم بأموالهم. ساق بسندي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وسيصلون سعيرا، السعير واد في جهنم.
نعم،
قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم.
طبعا هذا من باب الوعيد، وإن نحن لا نجزم أن كل من أكل مال اليتيم أنه سيصلى نار، ما نجزم بهذا، ما نقول فلان ابن فلان هذا في النار وسيصلى سعيرا، لماذا؟ لأنه أكل أموال اليتام. إنما نقول هذا يا إخواني من باب الوعيد، فهو متوعد بالنار، لكن هل سيصلى نارا أم لا؟ لا نجزم، لا نجزم لأحد بجنة ولا نار إلا من جزم له الإيه؟ النص. نعم،
قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى قوله إن الله كان عليما حكيما. ساق بسندي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فإن كن نساء يعني بنات فوق اثنتين يعني أكثر من اثنتين أو كن اثنتين ليس معهن ذكر.
كن نساء فوق اثنتين، نعم يعني أكثر من اثنتين، أو كن اثنتين ليس معهن ذكر فلهن ثلث مثلا. طب الله قال فوق اثنتين، طب نصيب الثنتين، لأن الله قال إن كانت واحدة فلها النصف. طيب وقال فإن كنا اثنتين فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، يبقى الواحدة نصف وفوق الثنتين ايه؟ الثلثان. طب والثنتان بقى؟ قالوا الثنتان الثلثان. ليه؟ لأنه ليس بين النصف والثلثين قدر ولا فرض، إنما لما قيل فوق يعني ليشمل الثنتين فما فوق لو عند مئة بنت، ويدل على ذلك ذكر الأختين في آخر الصورة، في الثنتين يبقى لهن الثلث فلهما ثلث ما ترك. يسألونك وقل يفتهم في الكلام امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك، وإن كانت واحدة فلا نصف، وإن كان فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان. يبقى قياسا على هذا يبقى فوق يشمل الثنتين فما فوق، وده بإجماع الأمة أن من ترك بنتين فلهما الثلثان، طب عشرة فالجميع يشترك في الثلثين. نعم. بأن لا الله الله أعلم بصحة هذا، شوف هذا الأثر كده شوف درجته. نعم.
قال فلهن ثلث ما ترك الميت والبقية للعصبة، وإن كانت واحدة يعني ابنة واحدة فلها النصف.
يقول ابن الجوزي وفي قول فوق فوق الثنتين قول نحدهم أنها زائدة كقول فاضربوا فوق الأعناق، يعني فاضربوا الأعناق، تبهتم؟ يعني كلمة فوق زائدة يبقى فوق اثنتين، فوق زائدة يبقى نساء اثنتين، مثل ايه؟ فاضربوا فوق الاعناق، والمعنى فاضربوا الاعناق، والثاني انها بمعنى الزيادة، انها بمعنى الزيادة. قال القاضي ابو يعلى انما نص على من فوق الاثنتين والواحدة ولم ينص على الاثنتين، لانه لما جعل لكل واحدة مع الذكر، لانه لما جعل لكل واحدة مع الذكر الثلث كان لها مع الأنثى الثلث أولى، لما جعل لكل واحدة مع الذكر الثلث، يعني لو ترك تركة وله ذكر وأنثى فيكون البنت لها الثلث والذكر له الثلثان، فلما كان البنت مع الذكر لها الثلث يبقى البنت مع البنت لها الثلث من باب أولى. إذا كان البنت مع الذكر لها الثلث، طب البنت مع البنت هتقل عن الثلث، يبقى لهما الثلثان وكل واحدة منهما الثلث. نعم. يقول في قول ابن عباس النشاذ اقرأ. نعم هذا إذا صح عن ابن عباس إن الثلثين لهما النصف. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني أجمع أهل العلم على أن فرض الابنتين الثلثان إلا رواية شاذة عن ابن عباس أن فرضهما النصف.
نعم.
قال والصحيح قول
لأنه أصلا أنت لو قلت النصف الله نص على أن الواحدة النصف، كيف البنتين يكون لهما النصف؟ يعني يكون البنتين كالواحدة؟ طيب هنقول فوق أيضا هيرد عليك الله قال فوق اثنتين فلهما ثلثان، نقول طيب ننظر كده بين فرض النصف وفرض الثلثين، هل يمكن يكون فرض بين النصف والثلثان والثلثين؟ لا لا يوجد، لا يوجد فرض بين النصف والثلثين. يعني احنا عندنا ثوم وربع نصف، عندنا سدس ثلث ثلثين، هذه الفروض ست كده بالمضاعفة، هذه عندك سدس يتضاعف الى ثلث يضاعف الى ثلثين، عندك ثوم يتضاعف الى ربع يتضاعف الى نصف، فما بين النصف والثلثين فرض، ما بينهما فرض. نعم.
قوله تعالى إن الذين يأكلون قوله تعالى
صح فلهن قول ابن عباس هنا فهو شاذ. نعم.
قوله تعالى فلهن ثلث ما ترك الميت والبقية للعصبة، وإن كانت واحدة يعني ابنة واحدة فلها النصف، والأبويه يعني أبوي الميت لكل واحد منهما السدس مما ترك، مما ترك الميت إن كان له ولد يعني ذكرا كان،
طبعا لأبويه يعني أبوي الميت لكل واحد منهما السدس مما ترك، مما ترك الميت سواء ترك ذكرا أو أنثى، لو الميت ترك ذكرا أو أنثى فلكل واحد من أولاد من الأبوين السدس. طب إن كان له ولد يعني ذكرا كان أو كانت اثنتين فوق كل ذلك. نعم. ولم يكن معنا ذكر.
فإن كان الولد ابنه واحدة فلها نصف المال ثلاثة أسداس، وللأب سدس ويبقى سدس.
انتبهوا أنا وهمت، إن كان الميت له ذكر أو ذكر وأنثى فيكون للأبوين وكل واحد منهما السدس، أما إن كان له بنت كان للميت هذا بنت فالبنت تأخذ ماذا؟ النصف، والأب يأخذ السدس فرضا والأم تأخذ السدس فرضا والباقي سيكون عصبة لماذا؟ للأب. والباقي سيكون عصبة الأب. يبقى البنت تأخذ النصف والأبوان كل واحد منهما السدس، والباقي سيأخذه الأب تعصيبا. نعم، يبقى فرضهما سدس في هذا، لكن الأب هنا يرث فرضا وتعصيبا. نعم، وليس لكل واحد منهما السدس فقط، ولا يزاد للأب شيئا، إنما يزاد للأب ما بقي تعصيبا. نعم، يبقى كفرض لأبوي كل واحد منهما السدس، سواء ترك ذكرا أو ترك أنثى، ذكرا أو أنثى أو أنثى أو ذكرا وأنثى. لكن الفرق بين الذكر والذكر والأنثى أن الأب لن يكون هنا عصبة، إنما سيأخذ المال، الولد والبنت يتقسمان المال. طيب، لكن لو ترك بنتا هنا سيبقى شيء، الأم السدس، البنت النصف، الأب السدس. إذا المسألة من كام؟ من ست، الأب واحد، الأم واحد، البنت ثلاثة، يبقى كده كام؟ خمس، هيبقى واحد. من الذي سأخذه؟ الأب. يبقى صار للأب اثنان، واحد بالفرض واحد بالتعصيب. نعم.
قال: فإن كان الولد ابنة واحدة فلها نصف المال ثلاثة أسداس وللأب سدس، ويبقى سدس واحد، فيرد ذلك على الأب لأنه هو
العصب. فإن كان الولد ابنة واحدة فلها نصف المال، نعم، ثلاثة أسداس، ثلاثة يعني من ست، وللأب سدس، ويبقى سدس واحد، فيرد ذلك على الأب. طيب فين الأم؟ ثلاثة أسداس والأب سدس وللأم سدس، واحد واحد، يبقى واحد يكون للأب، فيرد ذلك على الأب لأنه هو العصبة، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في الصحيحين: الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم.
قال: فإن لم يكن له ولد، قال: ذكر ولا أنثى، وورثه أبواه فلأمه الثلث.
طيب، في حالة ما إذا لم يكن له ولد، لا ذكر ولا أنثى، ما وضع الوالدين؟ ها؟
قال: وورثه أبواه فلأمه الثلث،
الأم تأخذ الثلث، ها،
وبقية المال للأب،
وبقية المال للأب، الأم تأخذ الثلث وبقية المال للأب. يعني المسألة من ثلاثة، الأم خدت واحد والباقي للأب اللي هو اثنين. نعم.
فإن كان له ولد يعني فإن كان له يعني
طيب لو موجود زوج أو زوجة، هنا بقى بتأتي المسألة العمرية. نعم.
قال: فإن كان له يعني
الأم هنا هو ما فيش أولاد بس موجود زوج، هي تأخذ الثلث. ثلث إيه بقى؟ ثلث جميع التركة ولا ثلث الباقي؟ ثلث جميع التركة ولا ثلث الباقي؟ طبعا تأخذ ثلث الباقي. نعم.
قال: فإن كان له يعني للميت إخوة، قال: أخوان فصاعدا أو أختان أو أخ وأخت فلأمه السدس، وما بقي فللأب. وليس
إن كان له إخوة فبينزل نصيبها إلى السدس، مع أنهم لا يرثون، لأن الأخوة لا يرثون مع الأب اتفاقا، إنما مع الجد في خلاف، هل الأخوة ترث مع الجد ولا لا؟ انتبهوا هنا. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، يبقى الأب الثلثان. طب فإن كان له إخوته، في حالة عدم وجود الولد هو، فإن كان له إخوته فلأمه السدس، مع أن الإخوة لا يرثون، يبقى هنا أثروا على نصيب الأب مع أنهم إيه؟ لا يرثون. يبقى الجمع من الإخوة ها يحجب هنا الأم حجب نقصان، بدلا من الثلث تصبح الايه؟ السدس. هذا على قول الجماهير، وبعض العلم يقول لك لا 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 يحجب الاخوه كذا الا اذا كان ما يحجبون لانهم لا يرثون فلا يحجبون ولا يؤثرون، ويظن يمكن هذا القول من للشيخ الاسلام والشيخ السعدي يمكن في الاختيارات كذلك، لكن الاقرب وما ذهب اليه الجمهور. نعم.
قال: فلأمه السدس وما بقي للأب، وليس للإخوة مع الأب شيء، ولكن
الإخوة لا يرثون مع الأب بالإجماع، لكن مع الجد في خلاف، فمن أنزل الجد منزلة الأب قال لا يرثون، ومن لم ينزله منزلة الأب فقال يرثون. طيب، ثم اختلفوا في الميراث، الجد مع الإخوة. يعني الجد وارث وارث، لكن هل الإخوة يرثون ولا ما يرثون؟ مش الجد يرث ولا ما يرث، لا الجد وارث وارث، لكن الإخوة يرثون مع الجد ولا ما يرثون مع الجد؟ نعم، الراجح أنهم لا يرثون، الراجح والمريح، الراجح والمريح. نعم.
قال ولكنهم حجبوا الأمة عن الثلث من بعد وصية يوصى بها فيما بينه وبين الثلث لغير الورثة، ولا تجوز الوصية لوارث أو دين، يعني الميراث للورثة من بعد دين على الميت، فريضة من الله، يعني ما ذكر من قسمة الميراث. إن الله كان عليما حكيما، حكيم في أمره.
انظروا إلى التفصيل في المواريث، تفصيل الدقيق هذا، الله أعلم الحكمة في ذلك، وليس الاقتصار على الوصية العامة، أن النفس مجبولة على الشح والبخل والمنازعة والمنافسة، فلو لم يوضع لها هذا الحد على التفصيل لا أخذ الكبير حقوق الصغار، ولا أخذ الذكور حقوق الإناث. نجد في أبواب تفصل في الشريعة، يعني باب المواريث نجده على التفصيل لأن النفس تشح، باب الإمامة نجد أيضا أحكامها مفصلة، فلا يعني غالبا مسائل باب الإمامة. ليه؟ لأن أيضا النفس مجبولة على عدم سمع وطاعة شخص وعدم الخروج عليه، ومهما ضرب وظلم النفس غير مجبولة. يعني يا أخواني لولا السنة لكنا خوارج، يعني مين اللي يتحمل تقول لي الحاكم يضربك ولا يضرب ظهرك وأخذ مالك؟ إيه بقى؟ النفس غير مجبولة على هذا، لكن تؤمر السنة على نفسه، ولهذا طاعتنا للسلطان حينئذ طاعة للشارع، والله لولا الشارع لكنا خوارج. من يصبر على هذا مثلا؟ لكن الشارع هو الذي يصبرك وهو الذي ينظمك، فتؤمر السنة على نفسك. فلهذا جاءت الأحكام، أي حاكم ظالم وآخذ، شوف النبي يقول ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونه، أهو رباك. قالوا فما تأمرنا إن أدركت ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، وإن ضرب ذلك أخذ مالك. لولا هذا ما صبرنا، لولا هذا ما صبر. نعم. ولهذا اللي بينحي السنة يقول لك بقى ألا يعني أصبر على الظلم، ده خنوع، ده خضوع، بيتعامل بقى تعامل إيه؟ الكرامة والمرجلة. هم ليه بينتقدوا أهل السنة يا أخوان؟ كده بالمرجلة كده يعني احنا اللي كبرنا، يعني ده الواحد يموت يا اخي وبعدين وكذا. لكن اذا امرت السنة ليه بقى؟ لان النظر هنا نظر الى المصلحة العامة وليس الى ظلم الخاص. من هنا قال احمد تلك فتنة خاصة، ان انا اضرب، ان انا كذا، بدل من يوضع سيف في الامة فتعرض الامة للهوان. نعم.
ابن عبد البر ضعيف ما جعل ابن عباس.
نعم ايوه
ورحمة استذكار.
قال
وما قوله عز وجل فان كن النساء فوق اثنتين، فالمعنى في ذلك عند جمهور العلماء وجماعه الفقهاء الذين تدور عليهم في الامصار الفتوى، ان كن نساء فوق اثنتين فما فوقها.
نعم.
قال وما علم في هذا خلافا بين علماء المسلمين الا روايه شاذه لم تصح عن ابن عباس.
الحمد لله. قال اي نعم،
الاثنتين النصف كما للبنت الواحدة، حتى تكون البنات أكثر من اثنتين فيكون لهن الثلثان.
نعم.
وهذه الرواية منكرة عند أهل العلم قاطبة، كلهم ينكرها.
نعم.
ويدفعها بما رواه ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه جعل للبنتين الثلثين.
نعم.
وعلى هذا جماعة الناس.
نعم، هذا هو العلم. ابن رجب قال إيه؟ ضعفة عصي. نعم.
قال ابن رجب وما حكي فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن لهما النصف، فقد قيل إن إسناده لا يصح، والقرآن نعم يدل على خلافه. شيخ الفوزان
قد قيل
فقد قيل إن إسناده لا يصح والقرآن يدل على خلافه.
تمام. بل وقد روى عن ابن عباس خلاف هذا، يعني إذن ما هذا ما روي عن ابن عباس. من هنا يا اخوان العلم كما قلنا بيرجع الى كلمتين، ما هما؟
علم
نقل مصدق
وبحث المحقق.
بحث المحقق يعني شوف النقل. لذا احنا قلنا ان صح عن ابن عباس، ان صح عن ابن عباس يكون قولا شاذا، اذا ما صح خلاص استرحت. نعم.
شغل فوزان في كتابه ايضا المواريث قال يعني وقيل المشهور عنه مثل قول الجمهور.
نعم.
اذا له رواية اخرى.
نعم. نعم. النظر حال الوصية، حال تنفيذ الوصية، مش وقت الوصية، حال تنفيذ. يعني إذا أوصى هو لوارث كان وارثا، يمكن أن يكون وارثا وهو حي، هذا ما تصح إلا إذا أجاز وارث. طيب لكن لو صار الوارث غير وارث وقت بقى بعد ما مات، خلاص تنفذ الوصية لأنه غير وارث، وقت تنفيذها صار غير وارث. وقت التنفيذ ليس البداية، والعكس كذلك. لو غير وارث ثم صار وارثا يبقى لا وصية لوارث. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله غدا الجمعة، يعني إحنا لنا عادة إحنا بنبدأ دائما الساعة 2.